قال الشيخ بكر رحمه الله: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، يعني يجب عليك أن تتخلص مما يضر العلم يضر النية. وسيمثل كحب الظهور، وكما قيل حب الظهور يقسم الظهور، تحب أن يقول الناس الشيخ فلان جاءنا الشيخ فلان، زارنا الشيخ فلان، يا أخي سمعنا محاضرة من الشيخ فلان، هذا قاصمة الظهور، يذهب الأجر إذا كان المراد هذه النية فقط. قال: كحب الظهور والتفوق على الأقران، يحب أن يكون هو الأول، لا يحب أن يكون هو الأول بأنه يتعلم ويحرص على العلم ويخلص فيه ويبرز، لكن مراده واجتهاده أن يكون مرموقا. وجعله سلما لأغراض وأعراض، يعني يجعل العلم الذي يتعلمه لأغراض دنيوية ولعرض من الدنيا، عرض من الدنيا قليل، فيكون مراده بطلب العلم الدنيا، أو أنه غرضه أنه يعني ماذا بهذا طلب العلم أن يضر الآخرين، بمعنى أنه يرد عليهم ويتكلم فيهم بعلم وهم إخوانه. قال: وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحماء، تحمي النية وتبتعد عن كل ما يضر النية، تحميها وتحمي هذا الحماء. قال الشرح: وهذا ما قاله صحيح، حماية النية من هذه المقاصد السيئة فهو صحيح، ومن طلب علما وهو مما يبتغي به وجه الله لا يريد إلا لينال عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة، نسأل الله العافية. ثم إن هذه المحمد والجاه والتعظيم انصراف وجوه الناس إليك ستجده إن حصلت العلم، يعني إذا تعلمت بنية صادقة واجتهدت في العلم الله سيقبل بقلوب الناس إليك، وتكون أنت تهرب من الناس وهم وراءك، فهو أقرب، وإن كانت نيتك سليمة فهو أقرب إلى حصول هذا لك. قال الشيخ مكر: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف، بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ولو كتاب التعالم أراد به إصلاح الطلاب والمتعلمين، لأن التعالم مضر جدا بالطالب، يظهر العلم وهو خلاف ذلك. قال: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف، بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه أي على ذلك نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل، يعني زلة العالم يبصرها الناس وزلة العالم يأخذها الناس، ولذا قالوا: من تتبع زلات العلماء تزندق، زلات العلماء مضروب لها بالطبل، أي كما يضرب للأمر الطبل يسمع بها الناس وتشاع وتذاع وتذهب هنا وهناك. وعن سفيان رحمه الله تعالى قال: كنت أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت السرة سلبته، فلما قبلت السرة سلبته، أي سلب العلم لما قبل المال في السرة من القاضي والوالي. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، قال فالحاشية سفيان هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري. قال شعبة وابن عيينة وغير من العلماء سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان. وهذا الأثر أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. قال الشرح لماذا سميت بالطبوريات؟ لأنها مثل الطبل لها صوت ورنين، فهذا إذا جاء في مسألة غريبة عند الناس واشتهرت عنه كأنها صوت الطبل، فهذه يسمونها الطبوريات. ولم أسمع بهذا لكن وجهها واضح. انتهى. هذا سفيان يقول كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. قال السرة يعني من السلطان، لما أعطاه سلب فهم القرآن. وهؤلاء هم الذين يدركون الأمور، ولهذا يتحرز السلف من عطايا السلطان ويقولون إنهم لا يعطوننا إلا ليشتروا ديننا بدنياهم، فتجدهم لا يقبلونها. ثم إن السلاطين فيما سبق قد تكون أمالهم مأخوذة من غير حلها، فيتورعون عنها أيضا من هذه الناحية. ومن المعلوم أنه لا يجوز للعالم أن يقبل هدية السلطان إذا كان يريد السلطان أن تكون هذه العطية مطية له، يركبها متى شاء بالسنة بالنسبة لهذا العالم. أما إذا كانت أمال السلطان نزيهة ولم يكن يقبل الهدية منه ليبيع دينه بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائله فخذه، وما لا فلا تتع نفسك. وغرض سفيان رحمه الله من ذلك التحذير من هذا وتبكيت نفسه على ما صنع، وإلا فهو إمام جليل القدر. زلة العالم مضروب لها الطبل، أي مسموعة ولها رنين ويتابعها الناس.